قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب الأمر بالسواك يوم الجمعة. قال: أخبرنا محمد بن سلمة قال: حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشج أخبراه عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه، إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن وقال: في الطيب ولو من طيب المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب الأمر بالسواك
يوم الجمعة.
أورد النسائي رحمه الله هذه الترجمة ليبين أن الجمعة لها آداب، ومن آدابها أن الإنسان يستاك عندما يأتي إلى الجمعة. والسواك جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والحث عليه عند الصلوات، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وقد أورد النسائي في هذه الترجمة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك ويمس من الطيب. وفي بعض روايات رواة هذا الحديث: ولو من طيب المرأة. المقصود من هذا أن السواك متأكد، وأنه يتأكد عند الصلوات وعند الجمعة على سبيل الخصوص كما جاء في هذا الحديث، وكذلك الطيب أيضا متأكد، ولهذا جاء في بعض الروايات: ولو أن يمس من طيب المرأة، وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه. هذا هو طيب النساء، ما ظهر لونه وما خفي ريحه، وطيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه. وقوله ولو من طيب المرأة، يعني هذا فيه تأكيد التطيب، ولو كان من الطيب الذي هو طيب المرأة، إلا أن هذا يوضح أهمية التطيب في ذلك اليوم للجمعة وتأكد ذلك. ولو لم يجد من الطيب ما يتطيب به إلا ما كان من طيب النساء، من طيب أهله، هذا يدل على التأكد. وقوله عليه الصلاة والسلام في أول حديث: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، سيأتي في روايات أخرى تدل على ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم واجب على كل محتلم، أي كل بالغ. المحتلم هو البالغ، أي المكلف الذي تجري عليه التكاليف ويستحق الثواب والعقاب. والحديث يدل أيضا، والحديث يدل على وجوب الاغتسال، يدل على وجوب الاغتسال للجمعة، وكذلك غيره من الأحاديث الأخرى التي ستأتي تدل على ذلك. ولكن جاء بعض الأحاديث الدالة على أنه محمول على الاستحباب، ولهذا اختلف العلماء على قولين: منهم من قال بوجوبه أخذا بظاهر هذا الحديث وغيره، ومنهم من قال باستحبابه لأنه جاء نصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام تصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب. اللهم إلا إذا كان الإنسان عليه عنده من الروائح التي تؤذي الناس، و الغسل هو الذي يزيلها فإن الغسل عند ذلك يكون واجبا، لأن إيذاء الناس حرام، وإذا كان على الإنسان روائح كريهة في جسده تذهب بالغسل فإنه يجب عليه أن يغتسل. أما إذا لم يكن كذلك فإنه إن اغتسل فذلك أفضل، وإن لم يغتسل فإنه لا شيء عليه. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا
محمد بن سلمة،
محمد بن سلمة وهو المرادي المصري، وهو ثقة ثبت، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه هكذا.
نعم،
مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه ثلاثة من أصحاب السنن سوى الترمذي، ومسلم من صاحبه الصحيح، والبخاري لم يخرج له شيئا. وفيه بهذا الاسم محمد بن سلمة الحراني، فهما متفقان في الاسم واسم الأب ومختلفان في النسبة، هذا مصري وهذا حراني، وهما مختلفان في الطبقة، فإن المصري هذا من طبقة شيوخ النسائي، وأما الحراني فهو من طبقة شيوخ شيوخه، يروي عنه النسائي بواسطة، إذا جاء في السنن محمد بن سلمة يروي عنه النسائي بواسطة فالمراد به الحراني، وإذا جاء محمد بن سلمة كما هنا يروي عنه النسائي مباشرة فالمراد به المصري. عن ابن وهب،
وهب
نعم، عن ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن الحارث وهو أيضا المصري، وهو ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن أبي هلال وهو أيضا مصري، وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب
جماعة،
أخرج له أصحاب الكتب الستة، صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. كل هؤلاء مصريون، هؤلاء الأربعة الذين هم محمد بن سلمة المرادي وكذلك عبد الله بن وهب ثم عمرو بن الحارث ثم سعيد بن أبي هلال. عن
وبكير بن الأشج،
عن بكير بن الأشج
وبكير،
عن نعم وبكير، يعني سعيد بن أبي هلال وبكير، أي عمرو بن الحارث يروي عن شخصين، عمرو بن الحارث يروي عن شخصين مصريين، هو مصري ويروي عن مصريين وهما سعيد بن أبي هلال وبكير بن عبد الله بن الأشج. وبكير بن عبد الله بن الأشج ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي بكر بن المنكدر،
عن أبي بكر بن المنكدر، عن أبي بكر بن المنكدر وهو ثقة أخرج حديثه
أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه،
إلا ابن ماجه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، وهو أخو محمد بن المنكدر، وهو أسن من أخيه محمد، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئا.
عن عمرو بن سليم،
عن عمرو بن سليم، عن عمرو بن سليم وهو ثقة من كبار التابعين أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرحمن بن أبي سعيد،
عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة،
البخاري تعليقا ومسلم،
البخاري تعليقا وأصحاب السنن ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي سعيد وهو سعد بن مالك بن سنان الخدري، مشهور بكنيته ونسبته، مشهور بكنيته أبو سعيد ونسبته الخدري، وهو اسمه سعد بن مالك بن سنان، وهو من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن المكثرين من رواية حديثه عنه صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وفيهم وهؤلاء السبع يقول فيهم السيوطي في الألفية والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فالخدري هو أبو سعيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه, سعد بن مالك بن سنان. أين
وقال رحمه
في عمرو بن الحارث رواه من طريقين, عن طريق سعيد بن أبي هلال ومن طريق بكير بن عبد الله بن الأشج, إلا أن اللفظ الذي ساقه هو لفظ سعيد, وأما بكير فإنه يخالفه بأنه لم يذكر عبد الرحمن ابن أبي سعيد, وإنما الرواية عنده من رواية عمرو بن سليم عن أبي سعيد, عمرو بن سليم عن أبي سعيد, فهو لم يذكر في روايته عبد الرحمن بن أبي سعيد. وأيضا وفيه ولو يمس ولو أن يمس من طيب المرأة, يعني عند بكير بن عبد الله, يعني عنده ولو أن يمس من طيب المرأة, هذه من الزيادات التي انفرد بها أبو خير بن عبد الله ابن الأشج. وكل من الطريقين ثابت.
قال رحمه الله: باب الأمر بالغسل يوم الجمعة. قال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة, هي الأمر بالغسل يوم الجمعة, الأمر بالغسل يوم الجمعة. وأورد النسائي في حديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل, يعني إذا أراد أن يأتي, إذا أراد أن يأتي فليغتسل. هذا هو المراد بقوله إذا أتى, إذا أتى أي إذا أراد أن يأتي فليغتسل استعدادا لها وتهيئا لإتيانه إلى الجمعة, بأن يأتي وفي غاية النظافة. والمقصود من مقصود النسائي من قوله الأمر أنه قال فليغتسل, ففيه الأمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام بالاغتسال. والحديث والأصل في الأمر أنه دال على الوجوب ما لم يأتي ما يصرف عنه. وقد ذكرت في الحديث الذي قبل هذا أنه جاء ما يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب, ولكن يبقى الأمر فيما إذا كان هناك شيء يحصل به أذى ولا يزول إلا بالاغتسال, فعند ذلك يتعين الاغتسال. أما إذا كان ما هناك شيء يترتب عليه أذى للناس, فإن الأحاديث التي جاءت صارفة عن الأمر, الأحاديث التي جاءت التي ستأتي عند النسائي هي صارفة للأمر من الوجوب إلى الاستحباب. وإسناد الحديث قلنا سيخبرنا قتيبة وهو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة, وهو من المعمرين, بلغ 90 سنة, توفي 240 وقد ولد 250. ويروي عن الإمام وحديثه عند أصحاب الكتب الستة, يروي عن الإمام مالك بن أنس, ومالك بن أنس توفي 179 179. وقتيبة توفي 240, لكن لكون عمره 90 سنة أدرك مالك, بل عمر قتيبة يوم وفاة مالك 29 سنة. قتيبة عمره يوم توفي مالك 29 سنة, لأنه عمره 90 وكانت ولادته 150 ومالك توفي 179, فهو لكونه معمرا أدرك المتقدمين. وقد سبق أن مر بنا شخص توفي في السنة التي مات فيها الإمام مالك 179, وروى عنه قتيبة لعله أبو الأحوص. أبو الأحوص قريب مرة بنا أبو الأحوص أبو عوانة لأجل كلهم من طبقة شيوخ من شيوخ قتيبة. ها هو مرة بنا قريبا يعني أسماء تذكره أبو الأحوص ولا أبو عوانة هذه أيوم وكانت وفاته سنة 179 يعني نفس أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري نعم 179 مات في السنة التي مات فيها الإمام مالك وهي 179 أبو الأحوص ايش حد قتيبة عنه
قرن قتيبة الشيخ قال حدثنا أبو عوانة عن السدي قال سألت أنس بن مالك كيف أنصرف إذا صليت
رنا هذا هو رباعي اللي هو ايوه عن سمعت عن جابر ايضا ثلاث رباعي كلها رباعيات الاثنين بس ما ادري اللي توفي 79 هو هذا ولا هذا انت تسجل عندك الاحوال ابو الاحوال 149 179 ابو الاحوال يعني مات في سنه واحده ابو الاحوص ومالك بن انس رحمه الله عليهما ومالك بن انس هو امام دار الهجره المحدث الفقيه الامام المشهور من اصحاب المذاهب الاربعه المشهوره من مذاهب اهل السنه ومن المعلوم ان هؤلاء الاربعه هم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد من أئمة المسلمين الأجلة الفضلاء الذين عرفوا بالفقه وهناك كثيرون من العلماء مثلهم في الفقه والقدر والمنزلة إلا أن هؤلاء الأربعة حصل لهم أتباع عنوا بفقههم وجمعه والتأليف فيه فاشتهرت مذاهبهم وما حصل لغيرهم ممن هو مثلهم أن يعتنى بفقهه وأن يدون كما دونت مذاهب هؤلاء الأربعة فصار الاشتهار بسبب الأتباع الذين عنوا بالمذاهب وإلا فلا يعني أن غير هؤلاء الأربعة ليس مثلهم بل هناك علماء أجلة في أزمانهم وقريبة منها قريبة من أزمانهم في البلاد المختلفة مثل الأوزاعي في الشام ومثل الليث بن سعد في مصر ومثل إسحاق بن راهوية كثيرون من الفقهاء ومثل إبراهيم النخعي ومثل سفيان الثوري اشتهروا بالفقه وتمكنوا فيه وكلامهم فيه كثير والنقل عنهم في كتب التفسير وفي كتب الحديث كثير لكن ما حصل لهم مثل ما حصل لهؤلاء الأربعة والطريقة التي فيها عدل وإنصاف هي أن الأربعة وغير الأربعة من علماء المسلمين يرجعوا إلى فقههم وإلى علمهم ويستفادوا منهم ويدعى لهم ويترحم عليهم ويعتقد في حقهم أنهم اجتهدوا في طلب الحق وأنهم ليسوا بمعصومين فهم يخطئون ويصيبون لكن من أصاب منهم فإنه يكون مأجورا أجرين أجر على اجتهاده وأجر على إصابته ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده وخطأه مغفور فهم لا يعدمون الأجر أو الأجرين إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والدليل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد معنى هذا أن الذي يبحث عن الحق ويحرص على تحصيله والوصول إليه إن وفق في إصابته فإنه يكون له أجران أجر على الاجتهاد وأجر على الإصابة وإن لم يحصل يوفق لإصابته ولكنه أخطأ فإنه لا يكون آثما بل يكون مأجورا أجرا واحدا على اجتهاده وبذله الوسع في الوصول إليه. فالعلماء الأئمة الأربعة وغيرهم طالب العلم عليه أن يعرف قدرهم ومنزلتهم, أي علماء المسلمين جميعا, يعرف الإنسان فضلهم وقدرهم ومنزلتهم ويستفيد من علمهم, ولكن لا يكون جافيا ولا غاليا, يحذر طرفي الإفراط والتفريط, الغلو الذي يرفعهم عن منازلهم, وإذا أخذ أو إذا عرف رأي الإمام في المسألة وقيل له إن الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا, قال لو كان كذلك لعلمه الإمام لأنه لا يخفى على الإمام. هذا كلام فيه غلو, لأن لا يقال عن شخص من الناس أنه لا يفوته شاردة ولا واردة, لا يفوته شيء من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام, لا يقال في حق أحد. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحدث بالحديث في مكان فيحفظه فيأخذه من حضر ويغيب عنه أناس ما حضروا, ومع ذلك يكون الذي حضر هو الذي علم, والذي لم يحضر لم يحضر هو الذي يأخذه عن من حضر إن بلغه ذلك. ومن المعلوم أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي مقدمتهم أبو بكر وعمر كانت تأتي المسألة فيجتهدون فيها ويسألون عن هل هناك فيها سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, فإن وجدوا سنة صاروا إليها وإن اجتهدوا, مثل ما جاء في عن أبي بكر في الجدة أنه جاءه جدة تطلب ميراث فقال ما لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ولكن أسأل الناس, فسأل هل أحد عنده علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة في الجدة, فجاءه بعض الصحابة وأخبره بأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه ورث الجدة وأعطاها السدس. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما ذهب إلى الشام في خلافته, وكان في لما وصل إلى أرض الشام لقيه أمراء الأجناد وأهل الشام وفيهم أبو عبيدة بن الجراح أحد أمرائه للجهاد في سبيل الله, فلما جاءوا إليه وإذا الطاعون وقع في أرض الشام, فأحد بعضهم قال ادخل أرض الشام ولو كان الطاعون فيها, وبعضهم قال لا أنت معك أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تعرضهم للموت والفناء, لا تعرضهم للفناء بسبب الطاعون. فطلب المهاجرين واستشارهم واختلفوا, ثم الأنصار واستشارهم واختلفوا, ثم مسلمة الفتح استشارهم, ثم إنه عزم واستقر رأيه أن يرجع وقال إني مصبح على ظهر, لأجي بكرة في الصباح سأرجع إلى المدينة. فقال أبو عبيدة أتفر من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نفر من قدر الله إلى قدر الله, نفر من قدر الله إلى قدر الله. كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ليس يعني هو معهم ولكنه ما كان حضر المشورات أو الاستشارات هذه, فجاء وقال عندي فيها علم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, قال عليه الصلاة والسلام إذا وقع الطاعون في أرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه, وإن وقع فلا تدخلوها, إذا كان ما دخلتمها فلا تدخلوها. فكان هذا الاجتهاد الذي حصل من عمر مطابق لما هو ثابت من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام والتي هي عند عبد الرحمن بن عوف. فهذه السنة كثير من المهاجرين والأنصار ما عندهم علم فيها عندهم فيها علم. وعمر رضي الله عنه ما عنده علم فيها واجتهد وأصاب في اجتهاده لأنه وافق السنة التي جاءت عن التي رواها عبد الرحمن بن عوف. فإذا كان أصحاب رسول الله على كثرتهم ما كان عندهم هؤلاء الموجودون في أرض الشام ما كان عندهم شيء في هذه المسألة حتى جاء عبد الرحمن بن عوف وأخبر بهذا الحديث الذي وافق عمر في اجتهاده هذا الحديث. هذا يدلنا على أنه لا يقال أن الشخص يعني ما يخفى عليه وأنه إذا جاء حديث قال ما يخفى عليه لو كان ذلك لما خفي على الإمام. هذا غلو. والجفاء أيضا لا يكون الإنسان جافيا يقول خلاص احنا نقرأ في كتب الحديث ولا نقرأ في كتب الفقه ولا ننظر في كلام الفقهاء ولا ننظر يعني في كلامهم. هذا غير صحيح. بل الإنسان يرجع إليهم وإلى كلامهم ويستعين بهم في الوصول إلى الحق يستعين بهم في الوصول إلى الحق. والأمر كما قال ابن القيم رحمة الله عليه في آخر كتاب الروح ذكر فائدة نفيسة عظيمة وهي توقير العلماء والاستفادة من علمهم وعدم الغلو فيهم وأن الإنسان يستعين بهم في الوصول إلى الدليل. لكن إذا وصل إلى الدليل ليس له أن يعدوه وإنما عليه أن يأخذ به. وضرب لذلك مثلا فقال إنهم أي العلماء مثل النجوم يهتدى بها إلى جهة القبلة حيث لا تكون القبلة عند الإنسان. لكن إذا وصل الإنسان إلى القبلة ما يحتاج أن ينظر في النجوم ليهتدي إلى القبلة يهتدي إلى الكعبة وهو تحتها لأنه وصل إليها. وكذلك يستعين بالعلماء على معرفة الحق. فإذا وصل إلى الدليل خلاص لا كلام لأحد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. كما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. فمالك رحمة الله عليه هذا الذي معنا في الإسناد هو أحد هؤلاء الأئمة أئمة المسلمين الذي هو معروف بالفقه والحديث محدث فقيه. وقلت أنه كغيره من بقية الأئمة الأربعة صار لهم أتباع بجمع فقههم فحصل اشتهاره بسبب ذلك. ولا يعني هذا أن أقوال غيرهم لا يلتفت إليها لا بل ينظر في كلامهم وكلام غيرهم. وهذه طريقة الإنصاف. ثم إن هؤلاء الأربعة ثلاثة منهم روى بعضهم عن بعض. فالإمام أحمد شيخه الشافعي وقد روى عنه والشافعي شيخ الإمام مالك وقد روى عنه وقد جاء في إسناد حديث وهو حديث نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة وهو في مسند الإمام أحمد من رواية الإمام أحمد عن الشافعي ورواية الشافعي عن الإمام مالك. ولهذا لما ذكره ابن كثير عند تفسير قول الله عز وجل في سورة آل عمران فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وذكر هذا الإسناد عند الإمام أحمد وقال هذا إسناد عزيز اجتمع فيه ثلاثة من أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة يروي بعضهم عن بعض. نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة. والإمام مالك حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن نافع وهو مولى بن عمر وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن عمر صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام صحابي ابن صحابي وهو أحد العباد له الأربعة من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا الإسناد رباعي قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر وهو من أعلى الأسانيد عند النسائي. ثم أيضا رواية مالك عن نافع عن ابن عمر هذه تعتبر أصح الأسانيد عند البخاري أصح الأسانيد على الإطلاق عند البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر وقال لها السلسلة الذهبية. مالك عن نافع عن ابن عمر هي أصح الأسانيد عند الإمام البخاري رحمة الله عليه، وهو حديث عال من الحديث العالية عند النسائي، لأن الإسناد فيه رباعي، واللب النسائي ليس عنده ثلاثيات، أعلى ما عنده الرباعيات، وهذا منها، بل هذا من أجلها وأنفسها، لأن فيه السلسلة التي قال عنها البخاري إنها أصح الأسانيد على الإطلاق. ثم أيضا هؤلاء الأربعة كلهم حديث من خرج حديث أصحاب الكتب الستة، قتيبة، مالك، نافع، ابن عمر، كل هؤلاء حديثهم عند أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب إيجاب الغسل يوم الجمعة. قال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة: إيجاب الغسل يوم الجمعة، وأورد فيه حديث أبي سعيد وقد تقدم من طريق أخرى، وفيه قوله وفي قوله عليه الصلاة والسلام: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، واضح الدلالة من حيث الوجوب، لكن كما ذكرت جاء بعض الأحاديث التي تصرفه عن الوجوب إلى الندب والاستحباب، إلا إذا كان هناك شيء يقتضي الاغتسال لأن فيه دفع أذى عن الناس، وقد جاء في الحديث أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، ما يتأذى منه بنو آدم، فالحديث دال على الوجوب، ولكن جاءت نصوص تدل على صرفه عن وجوب إلى الاستحباب. والإسناد عن قتيبة،
نعم،
عن مالك،
عن مالك عن صفوان بن سليم،
عن قتيبة عن مالك، وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا، عن صفوان بن سليم وهو ثقة أخرج حديث الجماعة،
نعم
أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة،
عن عطاء بن يسار،
عن عطاء بن يسار وهو مولى ميمونة وهو ثقة أخرج حديثه
جماعة،
أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة،
عن أبي سعيد، عن أبي سعيد،
عن أبي سعيد الخدري وقد مر ذكره قريبا.
وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر قال حدثنا داود بن أبي هند عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم، وهو يوم الجمعة.
ثم أورد النسائي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري في قوله على كل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم في سبعة أيام، في كل سبعة أيام غسل، وهو يوم الجمعة. وقوله على يعني معناه أنه يجب عليه، والحديث الذي قبله أصرح منه في الوجوب، وكما قلت الوجوب مصروف إلى الاستحباب والندب. والإسناد
حميد بن مسعدة،
حميد بن مسعدة البصري وهو صدوق خرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة.
قال حدثنا بشر،
حدثنا بشر هو ابن المفضل البصري وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
داود بن أبي هند،
عن داود بن أبي هند وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن أبي الزبير،
عن أبي الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي وهو صدوق يدلس حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام صحابي ابن صحابي وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عنه صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه.
وقال رحمه الله تعالى: باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة. قال أخبرنا محمود بن خالد عن الوليد قال حدثنا عبد الله بن العلاء أنه سمع القاسم بن محمد بن أبي بكر أنهم ذكروا غسل يوم الجمعة عند عائشة فقالت: إنما كان الناس يسكنون العالية فيحضرون الجمعة وبهم وسخ، فإذا أصابهم الروح سطعت أرواحهم ويتأذى بها الناس، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أولا يغتسلون.
ثم أورد النسائي هذه الفتنة وهي الرخصة في ذلك, يعني في ترك الغسل, الرخصة في ذلك أي في ترك الغسل. وقد أورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها أنه لما ذكر عندها الغسل يوم الجمعة قالت إن الناس كانوا في العالية وأنهم كانوا أصحاب عمل وأنهم فيكون بهم وسخ فيأتون وإذا حصلت الريح فإنها تحمل الروائح التي فيهم وتصل إلى غيرهم ممن يتأذون بها. فقال عليه الصلاة والسلام أولا يغتسلون, وهذا فيه إرشاد إلى 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 كونهم يغتسلون حتى يذهب الأذى وحتى يذهب تذهب هذه الروائح. فمعنى هذا أنه إذا ما كان هناك شيء يقتضي الاغتسال ويقتضي الإيذاء فإن الأمر في ذلك واسع, فإن الأمر في ذلك واسع, إن اغتسل فهو حسن وخير وإن لم يغتسل فإنه لا بأس وليس عليه في ذلك شيء. وإسناد الحديث يقول النسائي
أخبرنا محمود بن خالد,
أخبرنا محمود بن خالد وإيش قال فيه؟
هو أبو علي السلمي الدمشقي.
محمود بن خالد الدمشقي
نعم
ثقة
أخرج له أبو داود وابن ماجه والنسائي.
ثقة أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه, ثقة أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. ودمشقي يروي عن الوليد وهو ابن مسلم الدمشقي, وهو ثقة كثير التدليس والتسوية, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, أخرجه أصحاب الكتب الستة وليس كما في بعض نسخ التقريب أنه يعني أخرج له الأربعة بل أخرج له الجماعة. ونسخة التقريب المصرية فيها الرمز بالجماعة. والحافظ بن حجر ذكره في الرجال الذين خرج لهم البخاري, وذكر ما قيل فيه وقال إنه عيب عليه التدليس, وأن البخاري روى عنه من طريق فلان وفلان ذكر جماعة, وقال إنه روى له الباقون, إن روى له البخاري وغيره من الجماعة كلهم روى عنه, فهو من رجال أصحاب الكتب الستة, وإنما عيب عليه التدليس. وذكر في ترجمته أن فيه كأن في روايته عن مالك كلام, وقال إنه ليس في البخاري شيء من روايته عن مالك, وإنما روى له البخاري من طريق فلان وفلان, وعد جماعة عد جماعة روى لهم البخاري من طريقه, روى البخاري يعني إسناد في أسانيد فيها الوليد يروي عن هؤلاء وليس فيهم مالك ابن أنس.
عبد الله بن العلاء,
عن عبد الله بن العلاء وهو ثقة أخرج له
البخاري وأصحاب السنن,
البخاري وأصحاب السنن الجماعة إلا ابن ماجه ما عدا مسلم. نعم البخاري وأصحاب السنن لم يخرج له مسلم.
أنه سمع القاسم بن محمد,
أنه سمع القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وهو أحد الفقهاء المدينة السبعة المعروفين في عصر التابعين, وقد مر ذكرهم مرارا, وهم عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسعيد المسيب وسليمان بن يسار وعروة بن الزبير بن العوام وخارجه بن زيد بن ثابت, هؤلاء ستة متفق على عدهم بالوقاع السبعة, والسابع فيه ثلاثة أقوال, قيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام, وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف, وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وحديث القاسم بن محمد بن أبي بكر عند أصحاب الكتب الستة, وهو يروي عن عمته عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وعائشة أم المؤمنين هي الصديقة بنت الصديق, أكثر الصحابيات على الإطلاق حديثا, وهي من أوعية السنة وممن حفظ الله تعالى بها حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام, فلم تروي امرأة مثل ما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها, وهي من السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث لأنهم ستة، ستة رجال وامرأة واحدة، والمرأة الواحدة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها.
وقال أخبرنا أبو الأشعث عن يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. قال أبو عبد الرحمن الحسن عن سمرة كتابا، ولم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة، والله تعالى أعلم.
ثم أورد النسائي حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. من توضأ يوم الجمعة فبها، أي بهذه الخصلة التي هي الوضوء، وهو الشيء الواجب الذي لا بد منه، وإذا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ كما جاء ذلك في الحديث، ومن اغتسل فالغسل أفضل. من أضاف إلى الغسل إلى وضوء الغسل فذلك أفضل. وهذا يدل على أن الغسل مستحب، يدل على أن الغسل مستحب. والحديث من رواية سمرة، الحسن عن سمرة، الحسن البصري عن سمرة، ورواية الحسن عن سمرة اختلف في سماعه منه على ثلاثة أقوال. فمن العلماء من قال إنه سمع مطلقا، مطلقا سمع منه، ومنهم من قال لم يسمع مطلقا، ومنهم من قال سمع حديث العقيقة دون غيرها. حديث العقيقة الغلام مرتهن في عقيقته تذبح يوم سابعه، فهذا الحديث هو الذي جاء أن الحسن، أن الحسن سمعه من أبي هريرة، من 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 الحسن من سمرة رضي الله تعالى عنه. فالأقوال ثلاثة: قول يرى السماع مطلقا، وقول يرى عدم السماع مطلقا، وقول يفصل. فيرى السماع في حديث العقيقة دون غيره، ومنهم النسائي كما هنا، لأن يعني قال لم يسمع منه إلا حديث العقيقة، لم يسمع منه إلا حديث العقيقة. والعلماء اختلفوا في ذلك، والمشهور هو أن جاء من طريق أنس بن مالك رضي الله عنه، يعني في الحديث ثابت لأنه ما جاء من هذا الطريق وحدها، بل جاء أيضا من طريق أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: من اغتسل يوم الجمعة توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فالحديث ثابت، وهو دال على أن غسل يوم الجمعة متأكد، ولكنه ليس بواجب وإنما هو مستحب، والحرص عليه لا شك أنه مطلوب، ولكن من لم يفعله فإنه لا يكون آثما لأنه لم يكن ترك واجبا. وقد جاء في بعض الأحاديث الأخرى ما يدل على ذلك، ومنها الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد، قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد، فاقتصر على ذكر الوضوء وإحسانه. وكذلك أيضا ما جاء عن عثمان رضي الله عنه في زمن خلافة عمر، كان عمر يخطب الناس يوم الجمعة، فدخل عثمان وهو يخطب، فعمر رضي الله عنه قطع الخطبة وقال له يخاطب عثمان: أي ساعة هذه؟ يعني من أنك متأخر، أي ساعة هذه؟ يعني أي أنك متأخر، تأخرت عن حضور الجمعة. فقال: والله يا أمير المؤمنين كنت في كذا وكذا، فما إن سمعت الأذان حتى جئت توضعت وجئت. قال: وهذه أيضا؟ يعني بدون غسل. فكون عثمان رضي الله عنه جاء غير مغتسل، جاء غير مغتسل وإنما متوضئ فقط، وإنما جاء متوضئا فقط. فالحاصل أن أدلة الدالة على الوجوب واضحة، ولكن جاء ما يدل على الصرف عن الوجوب إلى الاستحباب مع تأكد الاغتسال والاهتمام به، ولكن من لم يفعله لا يكون آثما. والإسناد
أخبرنا أبو الأشعث،
أخبرنا أبو الأشعث وهو أحمد بن المقدام، أحمد ابن المقدام وهو
صدوق،
صدوق أخرج له
البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه،
أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن
يزيد بن زريع،
عن يزيد بن زريع وهو ثقة ثبت، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
حدثنا شعبة،
حدثنا شعبة هو من الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة قال عنه بعض العلماء إنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي من أعلى صيغ التعديل، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن قتادة،
عن قتادة ابن دعامة السدوسي البصري، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن الحسن،
عن الحسن بن أبي الحسن البصري، وهو أيضا ثقة يرسل ويدلس، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن سمرة بن جندب صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.